سيد الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب لقطة في السرقة، باب ما جاء في كم يقطع للسارق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع في مجن ثلاثة وثمنه ثلاثة دراهم، رواه الجماعة. وفي لفظ بعضهم قيمته ثلاثة دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت،
إشقاق في الأول
نعم،
يقرأ من الأول. أعد. عن ابن عمر
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاث دراهم.
قلت قيمته ها؟
نعم.
ثمنه
ثلاث دراهم، رواه الجماعة. وفي لفظ بعدهم قيمته ثلاث دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية قال، تقطع يد السارق في ربع دينار، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفي رواية قال، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ورواه البخاري. وفي رواية قال، اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار 12 درهما، رواه أحمد. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة، ما ثمن المجن؟ قالت، ربع دينار، رواه النسائي. وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش، كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم. متفق عليه، وليس لمسلم فيه زيادة قول الأعمش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى، كتاب القطع في السرقة. انتهى الكلام على الزنا وحد الزنا وما يتعلق به من مسائل وأحكام، وهذا هو الحد الثاني، وهو حد السرقة. والسرقة، حد السرقة يأتي في باب حفظ الأموال، لأن الزنا في حفظ الأعراض، والسرقة في حفظ الأموال. والإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس، بل جاءت بها الأديان السماوية كلها، وهي حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ المال. هذه هي الأساسيات الكبرى والضروريات الخمس التي لا تستقيم الحياة أبدا إلا بها. والنفس سبق الكلام عن القصاص، والدين سيأتي الكلام عن الردة، والعرض فيها الزنا وفيها القذف، سيأتي القذف أيضا، العرض والنسب فكانت متداخلة، والمال وهو هنا سرقة، والعقل وهو الخمر. والكلام على السرقة ينبهنا إلى منزلة المال في الإسلام، وأن المال قرين النفس، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد، والجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس في دين الله وفي سبيل الله. بل الله عز وجل قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالله سبحانه وتعالى بنى هذه الدنيا على أنها لا تصلح إلا بالمال، ولا تقوم حياة الناس إلا بالأموال، ولا يستطيعون أن يقضوا حاجاتهم، ولا أن يستفيد بعضهم من بعض، ولا أن تكون خدماتهم إلا بالأموال. ولما كانت منزلة المال كذلك في حياة الناس، كانت منزلتها في الشرع كذلك. ولهذا ذكرنا في مقامات كثيرة وقد تأتي مناسبات أخرى في منزلة المال في الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى حينما خفف عن المؤمنين جعل من أسباب التخفيف الجهاد في سبيل الله والضرب في الأرض ابتغاء فضل الله، كما قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. إذا سبب التخفيف أننا لا نستطيع، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، لكن جاء التخفيف: فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيله. من أسباب التخفيف ثلاثة: المرض والضرب في الأرض والجهاد في سبيل الله. والشاهد قوله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ومر معنا كثيرا وسيأتي أن القرب إلى الله عز وجل تختلف، بمعنى أن بعض الناس يفتح عليه في الصيام، بعض الناس يفتح عليه في الجهاد، وبعض الناس يفتح عليه في صلة الرحم، وبعض الناس يفتح عليه في الأموال والصدقات. وحتى قال الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور يعني الأموال. فالمال إذا وفق الله عز وجل العبد له وأحسن كسبه وأحسن صرفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهذه منزلة المال في الإسلام. بل الله عز وجل بين لنا أن ابتغاء الأموال وابتغاء فضل الله لا يتعارض مع الإخلاص، ولا يتعارض مع صدق التعبد، ولا يتعارض مع الاجتهاد في العبادة. فمثلا قول الله عز وجل في الحج، مع أن الحج فيه محض التوحيد: تلبية لبيك لا شريك لك لبيك، وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فالبيت هو محل التوحيد وتحقيق التوحيد وتحقيق إخلاص الله عز وجل. ومع هذا قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وأهل العلم يقول إن المراد بذلك التجارة، فالإنسان يحج ولا مانع أن يتاجر حتى من بلده، يأخذ معه البضاعة من بلده ليبيعها على المسلمين في الحج. وإن كان هناك حكم أخرى من التجارة، لأن تعرفون حينما يتكاثر الناس بالملايين في هنا، ثم لا شك حينما يأتون بتجاراتهم هذا في تسهيل للناس في أمور. فالمقصود أن الحاج حينما يحج ويحرم ويقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك، وعلى ظهره وعلى سيارته وعلى دابته أمتعة ليبيعها ويتاجر فيها، فإن هذا لا يتعارض مع هذا. وفي يوم الجمعة حينما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فالابتغاء من فضل الله مطلوب، والتوقف عن البيع مدة محدودة، وأيضا أثناء البيع يؤدي الإنسان حق العبادة فيذكر الله عز وجل. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فبهذا تدرك أن ابتغاء المال وكسبه وتنميته والثراء والاجتهاد في جمعه إذا كان في وجهه ومن حله ويضعه في مستحقه ويعرف حقه وحق الله فيه فنعم المال الصالح رجل الصالح. من أجل هذا الإسلام حافظ عليه وأمرك بالمحافظة عليه، فلو أنك فرطت أو ضيعت أو أسرفت أو بخلت أيضا هذا ممنوع، ممنوع البخل وممنوع الإسراف. البخل تمنع حق الله فيه والإسراف تضيع حق الله فيه. فلاحظ أن الإسلام مسلك وسط، وأن الإسلام دين ودنيا، للدين والدنيا والآخرة، لأنه يصلح الدنيا بهذه القوانين وبهذه الدساتير وبهذه الأحكام، ويصلح الآخرة بإصلاح النفس وتزكيتها. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها بكل البسط فتقعد ملوما محسورا. لا إسراف ولا تقدير، بل عباد الرحمن الذين هم محل الثناء ومحل التبجيل من الله عز وجل، وذكر من صفاته من الأدب ومن العبادة، يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني حينما تتصور الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كانوا فإن يقطعون الليل، لكن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فهم مع أن الناس في تصورها أنه كيف يتصور الإنسان يصلي الليل ويقنطع الليل قرآنا وتسبيحا وبكان وفي النهار يشتغل في التجارة. بعض الناس تصوراتهم في الدين أن هذا ما يمكن، بينما ربك يقول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. خوفوا من الآخرة تتقطع قلوبهم وخوفوا من عذابها تتقطع قلوبهم، ومع هذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عندهم خير وعندهم أموال ويعرفون حق الله فيها، لا في الإنفاق ولا في الإمساك. إذن هذه كلها مما يدل على منزلة المال في الإسلام، ومن أجل هذا حفظه الإسلام وحافظ عليه وأمر بحفظه عليه بالمحافظة عليه، فكان أن شرع له حدا شديدا وحدا شنيعا وقاسيا، لأن أموال الناس محفوظة ويجب أن تحفظ، وهو قطع اليد شنيع ولا شك وقاسي. ولهذا في قوله تعالى والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقال إن قارئا قرأ أخطأ وحوله أعرابي، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، فاستغرب الأعرابي لأنه فصيح ويعرف عربية، وراجع القارئ فرد القارئ فقال عز حكم، قال نعم عز فحكم. فلا يتنزه غفور الرحيم مع القطع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عز حكيم. وقال في الزنا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالحدود مقاطع والوقوف فيها صارم، لأن ما شرعت من أجله أمر كبير في الإسلام، العرض والنسب والأموال والعقول والنفوس والأديان محفوظة، ولهذا كان الحكم فيها صارما، ولهذا جاء هذا الحد هنا، وهو طبعا مشروع قطع القطع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عز وجل حكيم، والسنة أحاديث الباب التي معنا، والإجماع أجمع المسلمون في الجملة أهل العلم في الجملة على أن في السرقة قطعا، على تفصيل في مقدار النصاب وعلى ما سوف يأتي في تحديد أو ذكر حد أو بما يكون به القطع. والسرقة من سرقة، يسرق سرقا وسرقة وسرقا، وهو أخذ الشيء خفية، هذا أصل في اللغة، أخذ الشيء خفية سرقة. ولهذا تقول فلان يسارق النظر، فلان يسارق النظر، بمعنى كاختلاس البصر، بمعنى أنه بخفية. فأصل السرقة أخذ الشيء خفية أو إتيان الشيء بخفية أيضا، كما قلنا في مسارقة النظر. أما في الاصطلاح فهي أخذ مال بلغ نصابا على وجه الاختفاء من مالكه من حرز مثله من غير شبهة، من غير شبهة. أخذ مال، طبعا مال بلغ نصابا، لابد يكون نصابا حتى تكون قطع السرقة، بمعنى الذي يقطع به. أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه من حرز مثله من غير شبهة. إذن هذه السرقة، والسرقة تختلف عن الغصب، وتختلف عن النهب، وتختلف عن الاختلاس. فالاختلاس والغصب والنهب لا قطع فيها، وإن كان يعزر صاحبها، قد يعزر حتى بالقتل. وحينما نقول لا يقطع لا يعني أنه يستهان بها، لكن السرقة غير الغصب وغير النهب وغير الاختلاس وغير جحد الوديعة، فهذه لا شك أنها تتعلق بالأموال لكنها لا قطع فيها، لأن الذي يغصب غالبا شيء علني ومعروف، وكذلك الذي ينهب، لأن النهب غالبا أخذ بشيء بسرعة أمام الناس، والاختلاس أيضا في خفية، لكن وكذلك الخائن بمعنى إذا استودعته شيئا فخانه، بخلاف العارية، العارية فيها خلاف، إذا أعرته فجحد، إذا أعرته فجحد العارية. وسيأتي معنا في قصة المرأة التي كانت تجحد العارية، قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، وفي خلاف هل جحد العارية يقطع أم لا يقطع، أما جحد الوديعة لا يقطع. فذلك المغتصب، لكن طبعا يعزرون تعزيرا يردعهم، وقد ولو أصبحت هذه ظاهرة فيه فقد يرى الإمام حتى بالتعزير ولو إلى القتل. إذن السرقة أخذ مال، طبعا لابد يكون مال محترم كما سيأتي معنا، ولهذا يقول من غير شبهة، لأن المال غير المحترم كما لو كان خمر أو كان خنزير، وإن كان قد يسمى مال أو لا يسمى مال على خلاف، هل يسمى مال في الشرع أو لا يسمى مالا. وأيضا مال الحربي أيضا هذا لا قطع فيه، بخلاف مال الذمي، مال الذمي يقطع، ومال المسلم يقطع، الذمي والمستأمن كذلك، لكن الحربي هذا لو أخذ سرق من ماله فإنه لا يقطع على وجه الاختفاء، بخلاف الغصب لأن علمن يكون علنا غالبا، والنهب كذلك من مالكه، طبعا أو وكيله، من المالك أو وكيله. أما إذا لم يأخذه من مالكه، بمعنى من مالكه طبعا غالبا الملك هنا ملك خاص، إذا كان من مالك، لكن سيأتي الكلام على الشبهة. من حرز مثله، فلا تكون سرقة إلا إذا كانت أخذت من حرز، وحرز كل شيء بحسبه، حرز السيارة أن تكون في الجراج مثلا، أو حتى تكون بجانب الباب ومغلقة حسب عرف الناس، حرز الحيوان أن يكون في الحظيرة أو في فناء أو في حوش، هذا حرز، ما أحد يحط الحيوانات في صناديق ويقفل عليها، حرزه أن تكون في حظيرة. حرز الأموال تكون في الصناديق، بل حتى إذا كان في الجيب، الجيب حرز، إذا سرق من الجيب يعتبر حرز. فإذا الحرز يختلف على حسب طبيعة الأموال والناس والأعراف والعادات وأحوال الأمن، طبيعة الحكم، إذا كان حكم مثلا فيه فوضى لا سمح الله وكذا أشياء، فأحيانا يكون الاحتراز يختلف، الحرز يختلف، بخلاف إذا كان ناس آمنين فيختلف الحال. فقال مؤثرات الحرز طبيعة المال، عوائد الناس طبيعة الحكم، وهكذا من غير شبهة. فإذا سرق وفي شبهة كما قالوا في كتب العلم، فإنسان سرق كتاب علم قالوا إذا في شبهة، لأن الأصل في العلم أن يكون مشاع، أو سرق من بيت المال، المال له فيه نوع حق أو شيء من حق، أو سرق الأب من ابنه أو الابن من أبيه، أيضا هذا لا يقطع لأن في شبهة. إذن هذه هي السرقة في حدها وفي معناها وفي ضابطها، وهذه هي مزيلة المال أو إشارة إلى مزيلة المال في الإسلام. قال باب ما جاء في كم يقطع السارق، يعني النصاب، فيقول لابد أيضا أن يبلغ نصابا في القاطع، لابد فيه أن يبلغ نصابا وأن يكون من حرز وأن يكون من غير شبهة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انقطع في مجن ثمنه 3 دراهم، رواه جماعة، وفي لفظ بعضهم قيمته 3 دراهم. إذن أن وهذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في مجن. المجن طبعا اسم آلة، مفعل اسم آلة، وهو الذي يتقى به في الحرب، المحارب يضعه في يده وبحيث يتقي به ضربات السيوف والنبال والسهام، فهذا هو المجن. فسرق سالق المجنا فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. قيمة هذا المجن كانت 3 دراهم، 3 دراهم، والدرهم تقريبا جرامين و 900 و قريب من 3 جرامات، 975 أو قريب من ذلك، جرامين و 975 هذا الدرهم، فيعني كان 3 دراهم قريب من 9 جرامات، طبعا بالوزن، كانت الدراهم بالوزن، والدراهم من فضة والدنانير من ذهب، قلنا لك ذلك في الزكاة وقلنا في القصاص في الديات. فالدرهم فضة والدنانير ذهب، وكانت التعامل بالوزن، كانت التعامل بالوزن، فالدرهم تقريبا كان يعادل 2 جرامين و975، فثلاث دراهم قريب من 9 جرامات، 9 جرامات. في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي لفظ بعضهم قيمته، طبعا في فرق بين الثمن والقيمة، ولا لا يا شيخ؟ في ثمن، في فرق بين الثمن والقيمة، تعرفون الثمن الفرق بين الثمن والقيمة؟ ايش الفرق بين الثمن والقيمة؟ ولهذا الشيخ قال وفي لفظ بعضهم قيمته 3 دراهم، ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ ها مشايخ ما تعرفون؟ لا في فرق، لما في فرق كما قال، كما قال كما جاب الشيخ كان كل واحد كيف يعني؟ يمكن انك فاهم بس ما فهمتني. ها كيف كلامك ما هو واضح؟ الجزء الثاني صحيح بس الاول ما هو واضح. ها قيمة، قيمة العرض البيع والشراء. أنا قد تكون فاهم بس تعبيرك ما هو واضح. ما هو هات. نعم. ما أسمع. لا أسمعك. What?
والثمن
على كل حال الثمن ما يباع به، يعني احيانا قد تبيع الشيء بعشرين ريال وما ما يسوى عشر ريال ولا لا، فاذا فما يباع به ثمن، لكن القيمه يعني قيمته الحقيقيه، قيمته الحقيقيه احيانا، لان الضارات مثلا قد تبيع هذه بعشرين ريال بينما هي لا تساوي في قيمتها عند المقوم ما تساوي 15 ريال او 12 ريال مثلا، فاذا القيمه هي ما يسوي حقيقة تقويم، والثمن ما يباع به مع أي سواء أقل أو أكثر. واضح المشايخ؟ فالثمن فعلا ما يتباع الناس به بقطع النظر عن أن يكون عن أن يكون تقديرا حقيقيا للقيمة أم لا، بينما القيمة لا، القيمة هي المقدار الحقيقي الذي يقوم به. فبينما الثمن لا، الثمن ما يتباع به ناس بقطع النظر، ولهذا أحيانا كثير الناس وأكثر الناس يعني لأنه لا يحتاج للقيمة إلا عند الخلاف أو عند التلف، ولهذا يقوم به ثمن المثل، ثمن المثل هذه القيمة، ثمن المثل هذه القيمة، بخلاف الثمن المطلق قد تبيع أنت مثلا بعشرين ريال بينما قيمته 25 ريال حقيقية أو قيمته 15 ريال، فالتقويم يصار إليه إما عند الخلاف وإما عند الضياع وإما عند التلف، فيقوم بحيث تعطيه القيمة الحقيقية له. ما أظن الشيخ ذكرها ولا ما ذكر، ما ذكرها ولا لا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقطع إلى السارق في ربع دينار فصعدا. إذن الحديث الأول 3 دراهم والثاني ربع دينار، ويجد في بعض الروايات وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. إذن التقت الروايتان، التقى القدران، التقى القدران، فإذا 3 دراهم تساوي ربع دينار في عهد الصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يختلف، فكان الصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الدينار 12 درهما، فإذا يكون ربع الدينار 3 دراهم، فإذا إذا من قال إنه قطع في ربع دينار أو 3 دراهم إذن الروايات متفقة، الروايات متفقة، فإذا النصاب في القطع 3 دراهم أو ربع دينار، وبعضهم يقول لا 3 دراهم وقد يكون ربع دينار فقط فيقدر بالذهب، وبعضهم يقدر بالفضة، وعند أحمد يقدر بالأمرين، عند أحمد يقدر بالأمرين لأن كل رواية صحيحة. وفي رواية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. أما عند أبي حنيفة رحمه الله فيقول لا، أن النصاب 10 دراهم، عند أبي حنيفة رحمه الله أن النصاب 10 دراهم وليس 3 دراهم، لكنه محجوج، محجوج بالسنة الصحيحة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية قال تقطع يد السارق في ربع دينار، رواه البخاري والنسائي وابو داود. وفي رواية قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، رواه البخاري. وفي رواية قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. يعني كل هذه الروايات متفقة في أن القطع أو أن المقدار الذي يقطع به هو 3 دراهم أو ربع دينار، وهي متساوية في القدر وفي الصرف، رواه أحمد. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار، رواه النسائي. إذن كلها متفقة، إذن الشيخ يرى وهو الصحيح أن مقدار النصاب الذي يقطع به السارق إذا سرق أن يكون ربع دينار أو 3 دراهم. وعن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم، متفق عليه، وليس لمسلم فيه زيادة قول الأعمش. أيضا فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله السارق كسب وبيضة فتقطع يده، على تفسير الأعمش الأمر ظاهر، إذا كانت البيضة بيضة الحديد بمعنى أنها ما يساوي 3 دراهم فأكثر، وكذلك من الحبال ما يساوي كذلك أيضا كحبل السفينة وبعض الحبال قيمته غالية، على هذا التفسير ظاهر. هناك تفسير آخر يقول لا، إن المقصود هنا أن السالك غالبا يبدأ بالشيء القليل وهذا يقوده إلى الكثير، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطر الدخول في مثل هذا، فلعن الله السارق يسرق البيضة مع أن أصلها لا تساوي شيئا، لكنه لا يزال يتدرج حتى يكون مآله إلى أن تقطع يده، وهذا رأي قوي حقيقة. فذكر البيضة تحقيقا، وإلا هي لا قطع فيها، كما قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع، مفحص القطع ما هو مصلى، لكن من باب التقليل يعني مهما قل الشيء فإنه له أثره، وكذلك يبيعه ولو بظل في المحرق، الأمة إذا زنت تباع ولو بظل في المحرق، ما محرق بظل محرق، لكن المقصود قليلا ويستمر حتى يقع أن يسرق نصابا، هذا المقصود. وفي قوله لعن الله سارق دلالة على جواز لعن غير المعين، جواز لعن غير المعين. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل غدا إن شاء الله.